بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء ورسله حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين ومن لعن الدار والمؤبد على اعدائهم على الدين. رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الإلحاد بين الظاهرة والتغيير. نحتاج قبل الدخول في هذه المسألة إلى مسح تاريخيا لما كانت عليه الحالة في هذه الديار. الأحساء قبل الإسلام فيها كل الديانات والمذاهب. الأحساء عاشت فيها اليهودية كدين، والمسيحية كدين، والمجوسية، إلا أن كتب التاريخ لا تتطرق إلى المدارس الوثنية التي ربما يقال أن لها موطن قدم في يوم من الأيام. لكن شاهد الحال يكون لو كان يشغل حيزا هاما لما تم إهماله بهذه الطريقة من قبل الباحثين. ومن خلال تتبع سريعا لما كتب في أمهات الدراسات الغربية قبل المستشرقين وبعدهم ومعهم، لا يوجد في نصوصهم ما يؤكد على أن للوثنية دور بارز ناهيك أن تكون سيدة موقف. أما اليهود والنصارى ومن ورائهم أيضا أتباع ما يمكن أن يوصف بالديانة وهي المجوسية التي لم تنتهي مدارس البحث والتحقيق عن رفع اليد عن حقيقة ما كانوا عليه. هل هي ديانة أم أنها لا ترقى إلى هذا المستوى؟ وفي كتب الفقه للعلماء خصوصا العلماء الإمامية بحوث مطولة وفتاوى عريضة، قسم منها يأخذ على أن هؤلاء أصحاب الدين فيدرجونهم ضمن أحكام أهل الكتاب، ومنهم من يتوقف في ذلك فيبرز لهم فصلا ويجعل الأحكام مستقلة فيما يتجه نحو هؤلاء، وبعضهم يرقى بشبهة الدين إلى الدين ويجعل من نصيبهم ذلك. أما الأحساء المسلمة وحاضنة السلم الأهلي فالحال فيها يختلف تماما عما قبله. فهذه المنطقة الممتدة من جنوب البصرة إلى آخر نقطة في عمان وحضرموت من اليمن فقد دخلت في الإسلام طواعية ولم تجرد سيفا في وجه الإسلام. ربما عدم التواصل مع الطرف الخصي من الخليج أو أحدث حالة من الفجوة من الوقوف على حقائق الأمور، حتى تخيل البعض أن ثمة فصل واضح وبين بين رأس الخليج البصرة وما دونها ومدخل الخليج وهي عمان وما فوقها. ويرجى ذلك أيها الأحبة لإرادة القوى التي تسللت إلى المنطقة وفرضت نفوذا بقدر ما كانت تطمح فيه من وضع اليد وتسيير الأمور، بقدر ما كانت تعمل على علم الاندماج والاندكار بين مدخل الخليج ورأسه كمناطق تشكل عقدا واحدا. الأحساء ممثلة في عبد القيس القبيلة الشريفة المحترمة الميالة للحس البدني، يساعدها على ذلك الضرب الطبيعي حيث الواحة الغناء، حيث الواحة المضطردة الأنهار. ومما لا شك فيه أن العوامل الطبيعية تعطي انعكاسا طيبا على الإنسان بما هو هو. في عالم الأدب، في عالم الفن، حتى في عالم الصراع، ابن الواحة الغناء يختلف عن ابن الصحراء القاحلة. فالنفس تبش وتبش وتأخذ مسافة بعيدة من الانبساط، تترك مساحة للإنسان الفرد في أن يحلق في العوالم من حوله. وهذا امتياز لأهل هذه المنطقة. عندما نقارن بحالة الدخول في الإسلام في بقية المناطق والمقام، نجد حالة ترسمها مجموعة من الظروف والعوامل التي ساقت أتباع تلك المناطق إلى الإسلام في الكثير من الأحايين كرها لا رغبة، خوفا من طائلة السيف. وهذه حقيقة لا يمكن أن تنكر، على العكس من ذلك تماما بالنسبة لأبناء هذه البلاد الممتدة كما قلت لكم جغرافيا بهذه المساحة الطويلة. دخل الإسلام عن وعي، عن قراءة، عن تقبل، قراءة حالية وقراءة تحمل طابع استشراف المستقبل. الأولى ربما شاركهم فيها البعض ولكن تنكر للواقع وأبى إلا أن يدخل الإسلام وفق النفق الصعب كما حصل لأهل مكة مثلا واليمامة حتى. إلا أن الأحساء على العكس من ذلك تماما انفردت بالتسليم في هذا المشهد المطلق وذهبت إلى ما هو الأبعد من ذلك، حيث قرأت في النصوص الأولى التي وصلت إليهم أن لهذا الدين السيادة والريادة المستقبلية، لا لأنه يشعر السيد وإنما لأنه يقدم القلم عليه. فأول آية طرقت مسامع الفيتيين هنا اقرأ، وكم تطلب النفس للعلم والمعرفة والسبح في مجالاتها. يساعدهم على ذلك رصيدهم الضخم من الموروث الديني اليهودي قبل التحريف والمسيحي قبل التحريف والمجوسي على فرض أنه يمثل ديانة بما كان يحمله من سبح حكمي. المجوسية أطلقت عنان الحكمة والفلسفة إلى مسافات بعيدة وبقراءة قريبة جدا قياسا ببقية الديانات، تجد أن المجوسية تبني أسسها على هذا الاتجاه. لذلك الذين يرفضون بالمطلق أن تكون في سلم الديانات أن الأسس التي بنيت عليها هذه الديانة على فرض التسليم واضحة اللمسات البشرية، على خلاف ذلك في الديانات الأخرى. النتيجة الإحسان لم تقبل فقط الإسلام، وإنما ذهبت به بعيدا، وليست لدي الرغبة في أن أذهب بعيدا مع هذا، ولكن من باب الإشارة البسيطة. الإحسائيون هم أول من سافر بالإسلام إلى جنوب شرق آسيا، فالحضارنا من المحمولين عليها. كذلك هم أول من سافر بها إلى أطراف أفريقيا، والنصوص على ذلك والشواهد كثيرة، ولا يتعذر على أحد اليوم في أن يطالع ويبحث ويبحث على الحقائق والشواهد التاريخية. لكن الأهم هو تأسيس القواعد التي على أساس منها تشيع فكرة السلم المدني. تصور أن يعمل عبد القيس قبل 14 قرن من الزمن على التأصيل لهذا الأمر، بينما نحن اليوم بعد 14 قرن من الزمن في مسيس الحاجة أن نقعد ونؤصل له. وهذه واحدة من الحسنات التي تحسن لأجدادنا وأبائنا الأوائل. بعد هذه المرحلة واستقرار الأمر جاء الدور القرمطي. الدور القرمطي صاحبه حراك فكري كبير، وأنا بظني أن الدولة القرمطية صب عليها ألوان العذاب فيما لا يستوجب ذلك، وربما تكون وليدة شنشنة أعرفها من أغزلي. وإلا الدولة القرمطية هي أول من أصل لنظم توزيع الثروة بين الناس، وهذا يحسب أيضا لها على أنه عرض للمسار الاقتصادي المتقدم. حتى الاشتراكية لم تستنبط ما هي عليه من مسار في تقسيم الثروة إلا بعد أكثر من 9 قرون من الدولة القرمطية. إذا السلم المدني أصل له بعد الدخول في الإسلام حراك فكري أنتج نموا اقتصاديا مضطردا. هم أول من وزع المياه عبر القنوات، وضع خطط مدروسة بأدق المعايير والموازين. إلى اليوم الدراسات الحديثة لم تخترق عليهم نظما من النظم التي وضعوها، بل على العكس من ذلك وجدوا المساعد الأول والأساس هو ما أصل له أولئك في حراكهم الاقتصادي. طبعا أنا اعتمد عملية السرد أكثر من عملية البسط، بمقدوري أن أتوسع وعند كل عنوان أقضي الساعة عليه، لكن سأعمل على الفهرسة والسرد السريع. الأمر الرابع بعد الحراك القرمطي والانفتاح البعيد على سائر الديانات والمذاهب، الدولة القرمطية الدولة الوحيدة التي استوعبت في جزيرة العرب طبعا، التي استوعبت جميع المدارس لليهود كان موضع قدم في دولتهم، وما عرفوا جميع شعائرهم دون مطاردة أو مضايقة. المسيحيون كذلك أصحاب التوجهات الفكرية الخارجة والمتمردة باصطلاح اليوم على الثالث أيضا كانت تجد ضالتها. هذا الدور وهذا اللون من بطبيعة الحال مزعج الأطراف المنغلقة على نفسها. من هنا تمت المؤامرة على الدولة الهرموزية وتم الإبراز عليها. دخلت المنطقة في عالم الركود حتى غصق المد الأخباري نقودا وأمست السطوة في مدرسة الحديد عند الفريقين، عند أتباع المذهب الشيعي بكل تشقيقاته، يعني في الدولة القرمطية الشيعة عنوان مقسم ثم أقسام، كانت الزيدية والإسماعيلية والإمامية موجودة، لكن البقاء لم يكتب إلا لأتباع المدرسة الإمامية لوجود الامتدادات والتجذر مع العمق لمدرسة المذهب الاثني عشري في النجف الأشرف. على العكس من ذلك تماما المذاهب الشقيقة يعني الزيدية والإسماعيلية أخذوا لهم مساحات في مواطن معلومة ومعروفة. المذهب السني مقسم المذاهب الأربعة: الحنبلي، الشافعي، المالكي، الحنفي، أتباع المذهب السني الكريمة. هؤلاء أيضا كان لهم وجودهم وعطاهم على الصعيد العلمي والفكري والتنويري، وكانت الحالة من التمازج ما يقدم للبشرية لوحة فنية لو اجتمع عليها اليوم أرباب الفكر لما استطاعوا أن يدخلوا حاشيتها، ناهيك عما هو المدبج والمسطر في داخلها. لكن المد الإخباري مدرسة الحديث عند العامة والخاصة أغلقت الكثير من المناطق وأحكمت إغلاقها بحيث أصبح الوضع في حالة من التمرد من انفتاح كل إلى انغلاق كل، مما لا شك فيه أن الفعل يولد ردة فعل. بدأت الأمور تجري خلف الكواليس، وإذا أخذت الأمور اتجاهها خلف الكواليس خلف الجدر وراء الأبواب المغلقة هنا يكمن الخطأ، والخلل والخراب يصبح قريب ممن يخافه ويخشاه. لذلك الحكمة تقتضي أن يترك الإنسان المساحة الكافية للإنسان طرف الآخر أن يمارس دوره ليسكن عليه حتى مع دور الرقابة إذا ما أراد أن يمارسه معه. الإخباريون أعادوا نشر القديم، دعموا من عدة أطراف بطبيعة الحال الحكام، السلاطين، الخلفاء، أشئت فعبر. عندما تسود حالة من الركون والجهل والتخلف تكون إدارة المشهد بالنسبة لهم أسهل. على العكس من ذلك عندما تسود حالة الوعي والمعرفة والانفتاح والقراءة للآخر فإن الأمور تأخذ منحنى صعبا جدا. لذلك تتمحل الطرق أحيانا الصعبة، أحيانا الملتوية، أحيانا المتأثرة بإطار نحن وما يعنيك ما وراء الجبل، حتى تصبح الأمور كما هي عليها في الكثير من المواقف. هؤلاء أصحاب هذه المدرسة خلفوا وراءهم موروثا لكنه ظاهري اللهجة والأسلوب، لا يخطو في الأعماق، لا يكلف نفسه عناء البحث في غربلة الرجال، ولا يستنطق النص كما ينبغي، لأن حالة الركود سرعان ما بدأت تأخذ إسقاطها، تأخذ مسار الإسقاط على رؤوس أولئك الذين أسسوا لها. جودت عقول الكثير من العلماء لا لشيء إلا لأن المشهد يحتم عليهم ذلك الأمر. في هذا الوضع النصارى العلمي أكثر من جمع الموروث، النسخ المكررة ربما لا يختلف شيء عن شيء للتقديم والتأخير، اختلط الغث بالسمين وخلف الموروث المعلوم الذي نفتح اليوم نحن جزءا كبيرا غريبا، ولا نستطيع أن نقترب منه لأنه يكتسي ثوب القداسة، القداسة المفروضة لأنها قداسة التوريث. خب لا تسأل حينئذ إذا تعطل مسار العلم، لا تسأل عن مسار الفكر لأنه واحد من نتاجاته. كان الفكر في تلك المرحلة في أسوأ حالاته، ضعف، خمول، خوف، ترقب، خوف من فتوى الفقيه المتكلم في قراءاته وبعثرة موروثه، ومن السلطان الداعم لتلك الحركات والتوجهات. كان الخوف سيد الموت بين مطرقة وسندان، وعليك أن تقرأ المشهد، وهذا استمر أكثر من 4 إلى 5 قرون من الزمن. انفرد بنفسك، تصور هذا الواقع، تصور أنك تعيش في ذلك في تلك الحقبة من الزمن. بناء على تخلف المسار والرافد العلمي والفكري، ما عساك أن تسأل عن واقع المجتمع والرافدان معطلان. طبيعة الحال المجتمع سوف يتحول إلى مهلهل، الأمراض تدق فيه بكل مفاصله في جميع جوانبه. هذا الأمر قذف بالنخبة من أبناء المجتمع، وهذه حالة طبيعية في كل المسارات البشرية موجودة، كل حالة يخرج من رحمها شيء يعاقزها، إما رغبة التمرد بما هو هو، التمرد بما هو هو، أو لأنه يملك من القراءة لما سبق، ويملك من الآلية استشراف ما هو الآتي، من الأسلحة فيمزج بينهما ويحدث تغييرا، وهذا لا يتحقق إلا على النخبة للعباقرة من أبناء الأمة، وهم يحسبون على رؤوس الأصابع اليدين في أحسن التقادير في كل مرحلة. هذا إذا ذهبنا للبعيد وأحسن نظر. في هذا الوقت جاء الحراك الأصولي. بين الحراك الأصولي بين البداية والتطور، أما الحذر لا التطور المنفتح المندفع، وإنما التطور الحذر، الحذر من المقصدة التي تم الإشارة إليها. نحن بالكثير طبعا عند الفريقين عند المدرستين، أنا أسمع من يقول أن الاجتهاد مشرع الأبواب عند المدرسة الإمامية بالمطلق ومغلق الأبواب عند المدرسة العامة بالمطلق، لهذا الحكم في يد الجميع. كممارسة الكل يمارس عملية الاستنباط غاية ما في الأمر. الآليات تختلف من فريق لفريق آخر. حتى في حياتنا في دراساتنا الأكاديمية اليوم، من يطرق أبواب العلوم والمعارف العليا عند الشرق تختلف عليه عند الغرب. لماذا؟ المناخ يحكم، التوجه يحكم، الرغبة الجادة تحكم، الحرية المطلقة تحكم. مع شديد الأسف نحن نقرأ الحرية على أن الإنسان يصبح مطلق اليد يمارس ما شاء، أما في جانب الرغبة الجسدية النفسية في هذا الحد، حال أن الحرية لها أثرها الإيجابي على مسار العلم في الدرجة الأولى. هذا الحراك الأصولي عند المدرسة الإمامية أحدث قفزات نوعية، وهذا يشهد له وتم على أيدي العلماء من رجالات هذه المدرسة كالشيخ الوحيد البهذلاني رضوان الله تعالى عليه، والشيخ العرب الأنصاري قدس سره الشريف، والشيخ الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، والأعلام كوكب من الأعلام ذهبوا المدرسة بعيدا. عند العامة مدرسة الأصول مدرسة خجولة. إذا استثنينا الفخر الرازي إنسان أعمل الأصول في الجانب الكلامي وأعطى نظر، والغزالي في بعض ممارساته ونال نصيبهم وأخذوا حظهم وافرا، لكن هذا لا يكفي أن المدرسة الأصولية متوقفة. وجود المدرسة الأصولية التي لا يختلف عليه اثنان عند العامة دليل على أن ممارسة الاجتهاد قائمة ولم تكن معطلة في يوم من الأيام. نعم، السيادة والقيادة والريادة للأقطاب الأربعة، وهذه تشكل ضغطا على من يمارس عملية الاستنباط عندنا. الأحساء نصيبها أيضا جيد، لكن مع شديد الأسف نحن لا نقرأ إلا لغيرنا ولا يطربنا إلا الغير. الأحساء منها الشيخ بن الجمهور الأحساء من قرية التيمية على مر مسافة جدا قصيرة منها. الشيخ بن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى عليه تحرك في مسار الاجتهاد بناء على رؤيا الأصوليين، وأعطى نظرا في الكثير من المسائل التي لم ترف له وإنما كتبت في سجل ليلة. وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة أمام موروث هذا الرجل العظيم. كتب من كتب عنه، اما بلغه المصادره والمحاكمه على النوايا، وهذا ابشع انواع الحكم، الممارسه القراءه ثم استنباط الحكم. الشيخ الاخر هو الشيخ الاوحد احمد بن زين الدين الاحساني، هذا الرجل العظيم الذي ينطبق عليه لفظ العلامة لمن تاز به من فنون متعددة، لكن وضع له قدما ثابتة لا تضاف إلا إليه حتى في مسائل الأصول. لكن أيضا لأن جماعة معينة أبت إلا أن تجعل الإضافة على نحو الملاصق الصدقة ورد الآخر قيد وغيد الشيء الكثير مما يتمتع به الشيخ الأوحد والله تعالى من تفرد. يكفيك أنه فرض وجوده في عاصمة إيران آنذاك السياسية والدينية أصلا شكوا من شاهات ملوك، شكوا من أرباب علم معرفة في القسمين العقلي والنقلي، إلا أنه استطاع أن يسجل حضورا ملفتا من جهة ومربكا من جهة أخرى، لأنه طرح ما لم يكن معلوما عنده. وانتهى المشهد بكل كارثيته. أيضا هنا المسؤولية علينا أن ننهض بالمشروع، خصوصا الشباب الذي نقرأ فيه الشيء الكثير من الأمل، في أن ينهض بمشروعه. المادة الملموسة والمقروءة تسع الجميع، لا نحتاج أن نزدحم على مفردة، فالمفردات توفي الجميع حقا. أقترب شيئا من موضوع البحث. في الستينات أواخر الخمسينات وبدايات الستينات إلى أواخرها تقريبا، بدأ يطرق المنطقة مسار فكري عصف بالكثير من الناس، ألا وهو المد الشيوعي، المد الأحمر. المد الشيوعي جاء بقراءة جديدة لم تكن محسوسة ومألوفة، وخاطب به الشارع المهزوم في جانبه الاقتصادي، والمهزوز في جانبه الاجتماعي، والمعقد من خلال الهزائم التي دخل ولم يخرج إلا بها. قواعدهم أصولهم التي جروا عليها ليس هذا مورد نقاش، لكن لأنهم كانوا يحملون رؤية معينة فيها طابع التجديد، فيها رغبة في استنطاق النص على أساس من آلية لم تكن مألوفة في أروقة الحوزات العلمية التي تشكل الحاضنة الكبرى للعلوم والمعارف عندنا، وحتى عند الطرف الآخر في مدارس تحضيرهم. المد الشيوعي أمامه الحوزة العلمية تشكل عقبة كحول. أنا لست مع من يسأل أين دور الحوزات العلمية، لأن هذا باعتقادي كمن يرى الشمس برابعة النهار ويقول أين الشمس. الحوزة حاضرة ولم تكن غائبة في يوم من الأيام. غاية ما في الأمر الحوزة العلمية لا تمتلك مؤسسة إعلامية تبرز وجه المشرق، ومع شديد الأسف إلى يومنا. نحن لو وزعنا الآن على الجمع الكريم الذي يتشرف بخدمته ورقة استبيانية وقلنا ما الذي تعرفه عن حوزة قم المقدسة أو النجف الأشرف، فهما الحوزتان الكبيرتان في عالم تشيع، مع ساعة أن تكون الإجابة. هل ستكون الإجابة مقنعة؟ لكاتبها ناهيك لمن طلب البحث والاستقراء زيد. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أصدر فتواه المشهورة الشيوعية كبر وإلحاد، الآن أعتبر 50 سنة على الفتوى. إلى الآن هذه الفتوى مثار جدل. وين؟ في بعض دوائر القراءات العلمية في الحوزات العلمية على حجر صوروا فتوى 50 سنة لها، ولذلك الاقتراع منها والاستنطاق لا يحصل إلا في دائرة الحذر. هل هذا يكشف عن حالة صحية؟ جاء الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى شهر سلاح العلم والمعرفة والمجادلة، خرق بذلك جميع المواساة المألوفة والنهج المألوف داخل الحوزة العلمية، في أن رجل الدين عليه أن يقرأ الفقه والأصول والقواعد بما يحتاج منطقا وعربيا، ثم يلتفت في أحسن الأمور والمتاحات على شيء من التاريخ والتفسير والكلام. ثم نسألكم الدعاء. الإمام الشهيد الصدر فاجأ الجميع أن نرجو الدين أكبر من ذلك، وأن القراءة تستوعب السياسة والمنطق والاقتصاد والمجتمع. وهذه الروافد الثلاثة متى ما تحركت في وسط الأمة استطعنا أن نحصن الجيل. مجرد الفتوى قد تحدث ردة فعل مباشرة، لكن أيضا لها ردود أفعال. أما سلاح العلم فلا ردود أفعال لها إلا فيما يصب في المنفعة العامة، المصلحة العامة. لذلك كتب اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقرار. نجوم ثلاثة أشرقت في سماء الدنيا، هذه الكتب الثلاثة. إلى اليوم هذه الكتب الثلاثة لم تأخذ واقعها المتناسب معها داخل الحوزات العلمية، فكيف بها قارب الحدود؟ لذلك هنا يكون جزء من الخلل الذي بتنا نعيش بعض إرهاصاته. حركة التجديد الديني في الخطاب الديني ما لا شك فيه أنه أحدث نقلة نوعية للأمام. هذه النقلة النوعية لها رموزها. اليوم ربما لا يتقبل البعض ذلك، لكن سوف تأتي الأيام التي ترسم المعالم فيه وفق تلك الآراء والنظريات المثبتة. مثلا السيد الطبراني رضوان الله تعالى عليه في مقارنة العرفان لمدرسة الفلسفة والإسقاط القرآني عليها، هذه الخميرة، هذه العجينة المميزة أحدثت ردة فعل ووقعت البعض منها سلبا، لكن نتائجها في القادم علينا أن لا نستعجل. نحن عشنا طويلا ونحن لا نقرأ إلى السن، لكننا نستشرق الأمل. السيد الشهيد الصدر أشرت له، الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم بالحسابات الحوزوية مجتهد مجانس، بالحسابات الأكاديمية أستاذ علوم الإلهيات في أهم جامعة في إيران، جامعة طهران. في الصراع الفكري مواجهة لأحدث التيارات الضارقة وقتها، ألا وهو مسار الدكتور شريعتي رحمة الله تعالى عليه بما له وما عليه. لكن الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه بالصدر المفتوح وبالعقلية المنفتحة وبالخطاب المتنور، استطاع أن يقترب من مساحته وأن يوغل ضمن حدود دائرتها، وخلص بما استطاع أن يخلص به. ثم جاء العلامة المرحوم آية الله العظمى السيد حمد حسين فضل الله. السيد فضل الله إذا أردنا أن نقرأه فلنقرأ المنظومة كاملة. أن نبتعد عن دائرة التجزئة والتقطير. العصمة لا تكون إلا لأهلها، وأهل العصمة معروفون من هم. هم محمد وآل محمد.
صلى وسلم على محمد وآل محمد.
فلا يعني عندما نقول أن زيد من الناس أو العلامة فلان أن كل ما جاء به يعني الواقع، أبدا. توجد ثغرات في كلام كل العلماء من الصدر الأول إلى يومنا هذا، وما ندفعه من ضرائب اليوم هو جراء تلك الإخفاقات الغير المقصودة. لم يدعي أحد من علمائنا العصمة لنفسه، فكيف ندعيها نحن له من أجل أن نسقط هذا الطرف ونحارب ذلك الطرف؟ خلف وراءه مغلفة ربما لا نحسن التعامل معها اليوم، ولكن سوف يأتي الجيل الذي يحسن التعامل معها. أنا لا أنحاز له كفرد كشخص، كقدر ما أنحاز إلى الفكر بما هو هو. حجة في ذلك قول المولى علي عليه السلام: انظروا إلى ما قيل ولا تنظروا إلى من قال. كل ما يجري على خلاف منطوق علي عليه السلام. حاكمية الموقف في أوساطنا الفكرية اليوم، الدينية اليوم، العامة اليوم: انظر إلى من قال ولا تنظر إلى ما قال. صيبة كاملة طامة طورة. لذلك الأحكام تأتي قاسية: فلان ضال، فلان فاسق، فلان كافر، فلان مدري شنو. زين، الوضع الراهن بين الإيمان والتحلل حل رفيع، يعني دقيق جدا. ما هي الأسباب التي انتهت بنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ أولاً، أنا لست مع من يقول أن الإلحاد يجتاح الشرق الأوسط. هذه مؤامرة وراء استخبارات عالمية تدير الدمى في أكثر من مكان، نتماهى معها من حيث لا نشعر، نروج لها من حيث لا نعلم. هي حالات من النتوء في أكثر من ربع ونصف، لكنها لا تشكل ما هو دون الظاهرة ناهيك أن يكون ظاهرة تستدعي ثورة منه. أنا لا أعتقد ذلك، يعني ولا ينبغي أن نعطي لهذا الأمر أكثر مما يستحق. علينا أن نبحث عن الأسباب على فرض وجود حالات. أولاً، ما يحصل اليوم هل هو يرقى إلى المستوى الإلحاد أو لا؟ أنا أسأل سؤال: من منا جلس واستنطق هؤلاء عنا في داخلنا؟ بعيدا عن دائرة المحاكمة للنوايا، احنا احيانا يجي يقول والله انا ادري عند الرؤية الفلانية هذه لا تنسجم مع الرأي العام ما ادري شنو، يقول له ما يخالف، ما
بنجيبوه حضروه جلسوا وياه يجلدون له 6-7 رجال في 6-7 مبكرين ما على فرض وجود مبكرين ما ادري شنو يقعدون وياه. تدخل الجلسه بلون تطلع من الجلسه بلون ثاني. ليش؟ الامر الاول غياب دور الاسري في بناء الذات بما يتماشى واهميه المرحله. ما هي الادوار التي تنهض بها اسرنا اليوم؟ ما هي طريقه التعامل مع الابناء؟ هل اعلمناهم؟ هل حصلناهم؟ هل اهلناهم للتعاطي مع ما هو القادم الأخطر؟ بكرة راح يجينا الآلاف من الشباب المتقدم في دراسته، المنفتح في قراءته، المتلاقح مع أفكار الآخرين. يعني كلهم دول كفار ملاحدة راح يصيرون لأنهم لا ينسجمون مع طبيعة الفكر الذي ينزل عليه. ما يصير يعني تكون الأحداث في الدور القرنطي أفضل منها اليوم؟ والله يبارك. فالأسرة عليها دور ينبغي أن تنهض به. الأسرة هي الحاضنة الطبيعية للفرد، هي الحاضنة الطبيعية. يمكن أن تؤسس لفرد صالحا قادرا على المجابهة والتغيير، وربما تخرج لنا سلحا مهيئ لكل طالب والانجراف وراءه. نحن نشوف، خلنا نسأل سؤال بسيط جدا جدا. أنا أتذكر في التمرينات الميلادية بعد التغيير الذي حصل في الشرق اندفع الكثير من الناس لتشكيل المدرسة المكتبات في بيوتها. سؤالان، السؤال الأول، ما هي علاقة أبناء ذلك الجيل مع مكتباتهم الذي أسسوها في التمارينات؟ هذا السؤال مشروع ولا لا؟ اثنين، اللي ما عاش التمارينات هل أسهم في بناء مكتبة لأبنائه اليوم؟ وما هي عناوينها؟ هل هو استجرار الماضي؟ أو جرجرة الماضي؟ أو لا؟ يتماشى مع واقع اليوم. انزل. الأمر الثاني غياب دور المؤسسة الدينية عن الصدارة والوجاهة. في أواخر التسعينيات الميلادية بوجود الإمام الشهيد الصدر، بوجود السيد الإمام، بوجود كوكب نيرة، استطاع الإسلاميون أن يتحركوا في مسار التدين والفكر، يعني على المسارين عملا. اليوم نسأل وينهم؟ اليوم أنا واحد يعني ما أشوف إلا الصراع بين آية الله وآية الله، وحجة الله وحجة الله، وعلامة الله وعلامة الله، وجماعة المسجد يطوفون ذاك المسجد، وجماعة الحسينية ما يروح الحسينية الثانية، وهذا يمر ولا يسلم على الإسلام، وهذا الذي يسوي الحالة. يعني حتى لو أرادوا لأنفسهم العبور يكون العبور بهذه المسألة. الأتباع والحواشي والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة مستدارة، أما لا في الطريق والاتجاه الصحيح، وإنما في خلق ضبوطنا وتشكيل جمعنا. هذه مصيبة وقارب أيها الأحبة. الأمر الثالث الذي يأخذ بهؤلاء هذا الاتجاه، الظروف العالمية الخانقة من حولنا أيها الأحبة، هذه الظروف من القسوة باتت تلوي أعناق الكبار، فكيف يساعد الناس على كافة واحدة ومثلكم تكفيه الإشارة. ماكو داعي الأمر الرابع الإحباط العام الذي بات يقرب نفسه على الساحة. كل الدين محباط والتاجر محباط والمرية بيته محبطة والمتخرج محبط والبن محبط حتى العاطل الباطل عن العمل في الشارع أيضا محبط. يقول كل هاي السيارات رايحة وفي محبط يا الله محبط. فلو لم يصلوا إلى دارة الإحباط سنسون يعني. وهناك من يرفع لهم اللافتة من بعيد واحنا نايمين وغافلين. انزين العزو الفكري الممنهج بآليات العصر الحديث اللي احنا اليوم خلنا نعترف مغاربين المشاهدين. ليش نكافر؟ ليش نكافر؟ إلا في برامجنا لا نقرأ إلى الرسالة العملية. إلا في برامجنا التوعوية لا نجر إلا القصص البالية. إذا كانت منافرنا لا تنكر أسماعنا إلا في الغد. نريد حركة، نريد تقدما، تطورا، احتضانا لجيلنا. الجيل لا يهرب منا. بالله عليك واحد متخرج من امريكا برتبة فستان فوق الكرة بروفيسور يجي بيدخل الحسينية زين وإذا بيقول له قصة عبد الله الحقان. هل بالله عليك تقييم فيها مع أخر؟ أخر ما يصير الدنيا تغيرت الناس راح تبعي ولازم تحترم هؤلاء. إذا شفت واحد يسطر حكم بدائي قسري اعرف لأن إنما ينطلق من دائرة الشعور بالفشل بداخل أمر يقدر يكون أنا ما قادر أتناغم أتعاطى مع حيثية المشهد بالنوم يدفع على الإنجاب. قال عليك من عند هذا الإنسان ملحد جاي من أمريكا وغاسلين دماغه في ما أدري وين جاي. هذا اللي فشل ما عرف يتعامل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوار بفضله قد أحكم مراحمه وفرج الدين يكون عالم ومثقف ومنفتح ولديه شعور بالمسؤولية والمحبة شيء مهم. والمحبة ذيك الساعة أبنائنا في صدورنا في أحضاننا في دائرتنا. إذا فشلنا في هذه الأمور الثلاثة وقلنا بس آية الله وحجة الله وما الله وما أدري شنو بس لنا عليه أعمالنا ومحافظه ترى حبيبي ما هو بعيد والله الأمر الآخر العودة إلى الذات. علينا أن نعود إلى ثوابت ديننا ومغيات المدرسة إلى البيت عليهم السلام فيها الثراب وبعيد عن المزايدات. الشعور بالمسؤولية أمام كل التحولات الداخلية والخارجية. هناك مسؤوليات منقاط علينا جميعا. الأمر الأخير قبول الآخر ضمن دائرة الحوار الجاد والمنفتح. ترى الإسلام يستوعب والمذهب يستوعب والمرجعية تستوعب ورجل الدين الواعي المدرك المنفتح أيضا استوعب. يبدو أين الوقت وفقنا الله وإياه.
استعرضت سيدنا الجليل منذ بداية هذا اللقاء سرد تاريخي جميل عن تاريخ الأحزاب ووصول الأحزاب وجمال الأحزاب إلى أن وصلنا إلى ما نعانيه هذا اليوم من ظاهرة أو ما تسمى ظاهرة صح التعبير أسبابها وما تطلبتم إليه مما نعانيه من إحباط ولا ربما الإحباط هو أكبر ما قد يواجه الشباب. نعيش وياكم الآن فترة حوار مفتوح مع سماحة السيد مالي الأوراق نحن إذا حط أحد يواجه سؤال مباشر يكون أفضل. مالي
السلام عليكم سماحة السيد. ظاهرة التغيير لظاهرة الإلحاد الصوت أرسالة خجولة لماذا توجه ولماذا لا تقرأ في صوت المسموع؟ ظاهرة الإلحاد الآن هناك عنوان الإلحاد هي ظاهرة الظاهرة والتغيير هي مغيرة هي ليش مغيرة ولماذا تقرأ في صوت المسموع؟
لأن تعودنا على أن المجتمع الإحصائي المجتمع متدين منضبط بما أن الإنسان لا يستطيع أن يقترب من أصغر المسائل وينكشف من خلالها إنما يحصل ذلك خوفا من أسقف المجتمع والشرق لا يرحم في غير ثابت الدين لا يرحم فما بالك فيما هو قريب منه. يعني هو لما يجيهم واحد يقول له دريت عن الفلعان ايه وللآية الثانية هذا بتوان خلاص حتى الله ما عنده صار قوية لا نتوه على قوة ما بعد آخر استفار صار الله مجتمعنا قاسي. هو لو حصل بين الإنسان اللي عنده قراءة جديدة وأنا تحفظ على كلمة ملحد أو موجد في أوصافنا ملحد أنا تحفظ عليها كثيرا لم نصل إلى هذا الحد متى ما وجد المساحة الكافية لإبراز ما يجيش في النفس سوف يصل لكن الواقع قاسي مر. أنتم تعلمون أنها قضية تاريخية أكلت دار عليها وشيء عندما حركت مفرداتها جاءت بما جاءت لها لأن المجتمع منغلق انغلاقه مبني على ثقافة محدودة مجيرة لصالح جهات المعينة الخجل من هذا
سيدنا يبدأ المجهدون بالتشكيك في الدين وينتهون بالتسخير فكيف نصيبه في المقتل ونقبله وهو في المهد؟
أولا روح السؤال روح حدابية خلاف ما جرى عليه الكلام في هذه في هذا السبب الطويل العلم لماذا نصيبهم في المقتل؟ لماذا على فرض وجود شيء من ذلك أي من عاد إلى دائرته الطبيعية إلى أحضانه؟ لماذا أن هذه وإلا تلك وبمقدور لماذا يكونون هم أقدر على فرض وجودهم منا في التأثير على المشهد؟ نحن نبدأ يا أصحاب الحق الحق له رسله رسله ووسائله لماذا لا
نحركها؟ سيدنا ترى أن الابتعاد هو بمثابة التعرف على الإشراف؟
لا أبدا قراءة سخيفة تماما. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اطلبوا العلم ولو بالصيف يصير النبي يدعو للتعرف على الإشراف. تعرف بعد الهجرة إنسان في بلد يمارس جميع طقوس دينية يحافظ على دينه ومعتقده يترك هذه المساحة إلى مجتمع لا ديني بحيث يفقد كل الترابط والضوابط أصغر وقرر. بالعكس اتفاقا شبابنا البعض منهم يخرج بمعدل إيمانه بحدود الثابت والأصل يرجع ويانا والله مدرسة أفضل من 20 عالم يتقاطعون مع بعض قصدي محمد سعالوا شيئا لقد محمد ايوه مراحل اسلاميه واتحادات ويقولون نخبة رجال الدين والنبلاء ويكونوا محررات وتوجيه ويتأثرون. ليش القراءة السوداوية لهؤلاء؟ بالعكس، أولئك أبخر بهم وهم الطليعة التي نعلم عليها الأمال لتصحيح الخلل الموجود في
أوساطنا. هل التزيين والمدح والثناء على البرازيل من المجتمعات الغربية سلوك أو أشخاص أو مواد له أثر على القراءة الفكرية؟ يعني هو مدح للغرب، هل يأثر عليه فكريا؟
الحسن من كل أحد حسن، ومنكم أحسن قربكم منا، والقبح والقبيح من كل أحد قبيح، ومنكم أقبح لقربكم منا.
الإلحاد العاطفي والإلحاد العقلي في فرق بينهما؟
ما في إلحاد عاطفي، في جموع عاطفي، في جموع عاطفي. أما الإلحاد الفكري فالإلحاد العقلي والدين
سيدة ينصح بكتب ممكن قراءتها تساعد على تعبير أو وقاية من الوقوع في صحة تعبير آخر من الإلحاد.
في الآونة الأخيرة، طبعا الزمن القديم كانت الثقافة يعني في حدود بنائها العربي، يعني مدارس الفكر في مصر، لبنان، بغداد، والمد في شمال أفريقيا يعني الجزائر، المغرب، كانت هي يعني محل الإنتاج الفكري لتغذية الأجيال. لما حصل التغيير في الشرق تحولت المعادلة وأخذت البوصلة اتجاها معاكسا. الشرق لغته تختلف عن اللغة التي نحن نعيشها، فهي ليست العربية، أما فيها الكنوز، فيها تراث ضخم. قراءاتهم للنصوص الدينية ترجع إلى أكثر من 60 سنة، قراءة حديثة تواكب حركة العصر من أيام مصدر حتى نستطيع أن ندعي ذلك. وتطور الكتب المعرفة المنقولة إلى العربية خير معين على ما نحن عليه، وليس بالضرورة لزيارات العلم الدينية وإنما للمفكرين المتقدمين، وهم كثر كثر. توجد أيضا مجلات تعنى بهذا الجانب من قبيل نصوص معاصرة، من قبيل استعادة التجديد، من قبيل فالاشتغال منهج، كلها تعنى بدراسات وهي موضوعات ضخمة. يعني
في الأحساب خطبات أو نخل من الخطبات تطلبوا في شمال الانتحار وغير عليها. السؤال، لماذا نسبة كثير من الخطباء عن خطرة عن النخبة المكتبة؟ الكثير من الخطباء لماذا لم يتوجهوا للرد على موضوع الإلحاد أو النقاش عن المنبر؟
القراءة تختلف، قسم منهم يقول الكفر يموت بترك ذكر، لكن ده قاعدة وماشي عليها. واحد يقول لك أنا ما أشوف هالشيء موجود أساسا، ليش إحنا نعطيه مزيد عناية ونسلط عليه الضوء ونلفت الانتباه من حوله ونخلق منه ظاهرة على كان في حدود ضيقة؟ طبعا هذا كله بمسار السلطان. في قراءة أكثر يعني تكريس نوعا ما، مو سلطان لا، بس تكريس أكثر، أقول أولا السؤال المشروع، من حق أي إنسان أن يقول هل يوجد المنبر الحسين الأحساء الذي يلبي معطيات المرحلة تداعياتها؟ تقول نخبة طبعا اسمه يقول يا مدري هذا بيدي يقول يا هذا منبر رائد، هذا منبر متقدم، هذا منبر منفتح، هذا منبر يقدم الجديد. يلا بسم الله.
سيدنا مع الأسف نحن صورنا للحال وما عجزوا عنه السلاح فعلوه الغزو الثقافي تعليم.
والله انك البدايه كان مثبت تصور ابي اكثر من هذا، اقرب ما السلاح اللي استخدمه ليش استخدمته؟ اذا هم يقررون لماذا لا تقرا؟ إذا هم تتبعون لماذا لا تنفتح؟ إذا هم يتابعون لماذا لا تتابع؟ إذا هم يتحركون لماذا لا تتحرك؟ إذا هم يستفيدون من الأجندة تواصل الاجتماع لماذا لا تستفيد؟ من حجر عليك؟
ذكر سماحة السيد البجوز الطامطة كعنوان فعلهما مكونان من النسيج الأحسائي ومدى تأثيرهما تأثيرهما على عنوان التشيع.
قد أنهما إسقاط قوي وضاق خصوص الدور القرمطي على ذهنية الأحسائي المنفتحة، لذلك تمت المؤامرة بعد ذلك لفتل الذهنية لما قتلت حصل ما حصل حتى ما تركت. شوف العقل متى يتحرك إذا وجد مساحته خارج دائرة الرقيب، أما مع فرض الرقيب المطارد على الحرب قبل الكلمة والكلمة قبل السطر والسطر قبل الكتاب، ما يقدر الإنسان يحلق ويحيى يعني تصور أنت في مجتمع إذا تمدد القصيدة اسم اسم فنان تقام الدنيا ولا تقام، هذا غير المجتمع تقرأ عليه الفاتحة. وكأن القرآن لم يضمن، القرآن هم من طواقيت الأرض حتى في اسم القرآن، فرعون وهامان وما أدري شنو و
هل ممكن أن تقول بأن المرأة تعتبر طبقة خاصة ب يعني ضياع الفكر أو
طبعا المرأة اليوم تختلف عن المرأة قبل 10 سنوات. ال10 سنوات الأخيرة أحدثت نقلة كبيرة بسبب المرأة أكثر من الرجل. ليش؟ لأن المرأة هي المكون المصادر من قبل الرجل. طوال الفترات السابقة اليوم جاء متنفس انتفح أكثر مما انتفح الرجل عليه، لكن ليس بالضرورة أن المرأة أصبحت ملحدة حتى ما تم تناقله عن فلان أو فلان. أنا سألت عن بعض الأمور ما يتعلق بهذا، مسألة أنزمة أكثر من كونها مسألة الحال. لكن نحن أعطينا حكم من الأول، هؤلاء يطردون، هؤلاء أهل جهنم، هؤلاء يطردون من رحمة الله، شو المنطق الله سألت؟
صح.
هو بيقول لك ادخل جنة والنار وصوب، صوب الله. وبيقول لك وصوب، صوب الله. خلينا نصلي وندرسوبي، شو اللي ربحنا؟ شو اللي حصلنا؟
وهو أدى الصراع الديني الداخلي صح التعبير على الخروج من دارة الإسلام، برضه صح التعبير عن القصيد.
والله أترك وأنا أتصور إذا بيستمر على هذه الوتيرة أنا أترك أتصور أحد
ينكر أن الصراع الديني إلى درجة الآن ممكن أن تأثر على الخروج
تحيي الأرضية حتما. إذا أنا وصلت إلى أن القدوة التي أعتقد فيها الرمزية والقدوة والمجسمة الصغيرة لواقع الأنبياء والأولياء والأئمة والنخبة من رجالات الإسلام من السابقين اليوم، حتما راح يصير انعكاس المشهد شيء طبيعي. يعني حتما، يعني أنا أتصور والله أنا أمس أشوف رجل الدين قدوتي بالمحور في كل شيء، اليوم صار يستغنى عن في كثير من
لدي من الوقت 5 دقائق إذا كان دورك أي مرحلة سأستخدم الخصوص نعمل أو نختم اللقاء إذا كنت داخل أطلع
التشدد الديني أو التطرف يؤدي إلى ذلك
يعني يسرع في هذا الاتجاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فك ينادي بأن ديانة الإسلام ديانة سمحة جئتكم بالشرعة السمحة احنا نقدم اليوم اسلام مشلول، اسلام مشوه، لا نقدم الاسلام على طبيعته التي جاء بها النبي الله محمد المسيحيون جاءوا من نجران للمظاهرة مع النبي، أسكنهم في المسجد. اليهود يمروا النبي يذهب لعيادته، تتفقد أحوال نسائهم بعد المعارك خوفا أن تؤذى امرأة. هذا الإسلام، هذا الإسلام سلام، محبة، رحمة، شفقة، حتى على مثل هؤلاء على فرد ينبغي أن نعيش معهم حالا من الشفقة، نزرع فيهم روح الاطمئنان. صاروا يخافون، يجلسون، يحضرون، يسمعون مساكين. أنا والله ما شيء أنا أتستر على وضع معين، لا، على العكس، بدرجة تماما أنا أنظر الأمور التي تأخذون على الاتجاه، فمن عليها النساء عن الأسباب. يمكن احنا جزء من المشكلة، ليش إلا هم المشكلة؟ ليش نصير احنا جزء من المشكلة؟
السيدة احنا سمعنا الماضية بأس النفاق وبأس الكفار، ونحن لم نسمع بأس الإلحاد، فمن بدأ ومتى كانت فاعلية بلبول أمطار حتى وصلنا لهذا اليوم؟ ولماذا هذا الفترة هذا التايم والله سمعنا كثير عن الإلحاد وخرج إلى رأس المبادئ؟
أنا ذكر أساسا أنا أتحفظ على وجود هذا الإلحاد، يعني بالكثير هم أفراد على فرض وجودهم، طبعا أنا أتحقق، يعني لو قلت أنني أنا الفقيه وبيدي إجراء الحد الشرعي وجيهت في أحدهم، هل يسوه لي أن أدفع بناء على فلان قال فلان حشة؟ ما يمكن. يعني بعضهم مثلا قرآن قال مارق من الدين، وإذا هو يصلي في الصف الثاني في المسجد. انزين، فلان محارب لشعار أهل البيت وهو مرابط له 5 أيام في طريق النجف كابلي، مشكلة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم أخلاقكم. الأخلاق شيء مهم. والله يصعب علينا أن يخرج شخص من الدائرة، دائرة الإسلام، كائنا من كان، حتى لو لم يكن من المدرسة، يصعب علينا. ولكن الأسباب ما هي؟ الأسباب ما هي؟ إذا إحنا ما نضع خطة عمل نشوف شيء من الأسباب، ربما يوم من الأيام نواجه الصعوبة.
زينا أشكرك طرح نقدك بالذات تسليس الرجال في خطع الرجال في المنتسبين للمنظر الحسين، تقطعت عن يعني أشبعت أفكاري الحمد لله أسئلة كثيرة أجبت عليها، كنت أبغى أسأل لكن أسأل يعني إحنا محتاجين للمنظر الحسين دائما علشان ناخذ ونعمل مثلا المسائل هذه، مو ما نحتاج مثلا جلسات حواريه بالشكل هذا دائما خلال السنه، منظمه وجودي واعي منفتح يلتقي بالشباب. انا بصراحه انتقل لمنبر الحسيني احسائي من الصغر، ان كان عمري 6 سنوات انا امي قطيفيه، اشوف القطيف شلون انفتح واشوف هنا شلون مجرد 5 دقائق كلها نعي وينتهي، الشباب يطلع فقط حزين وبعد 5 دقائق يروح الحزن يعني. لكن الفكر الثابت زي ما سوى الامام عيسى الله عليه، يقف اثناء الحرب يجيب احد السائلين عن التوحيد، الامام الصادق سلام الله عليه ما احتاج انه يجلس على المنبر علشان يحاور احدهم من الزنادقه التي كانت تدفعه الدولة حتى يناقش أو يناقض فكر الإمام صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين لرجل دي منفتح مثل ما تقول، ولو علاقة رد في الفيسبوك والواتساب وفي كل مكان ممكن أن الفكر
البشر يعني لا في صدر تتشعب المعمدة فائدة أو أهمية لنظر حسيني في مقابل جلسة مثل هذه. احنا بصراحة الآن انت أخذت سنة كاملة من الذهاب للحسيني مش خمس دقائق
أنا ولا نقل ذلك. أنا احترم الإجراءات المنبر طبعا لا أحد يأخذ عليه موقف يعني لا ما لا أقل من قيمة المنبر ولكن أنا أسعى أو أطالب للنهوض بالمنبر. إحنا ننتزع إلى سنوات قبل مثلا كان الشعر عندنا في المنطقة جدا في أدنى حالة في أسوء حالة اليوم الحمد لله صرنا نتسلم أعلى المراتب ونحرز أهم الجوائز. هذا ما جاءت العادة جاءت قراءتهم تعبهم دراستهم. هل صار عندنا أكثر من رمز ورمز وقامة وقامة؟ المشكلة في المنبر الحسيني أنه منبر تجريبي على رؤوس الناس. اثنين ما هو مختلف ولا بصر ولا ثلاثة بابرسك أربعة المجتمع اللي وياه لو نهفه قليل راح يطلب من عندنا أكثر. ما عنده استعداد ما عنده استعداد. هذه مسؤوليات ملقاة أولا وأخيرا عليك.
نتقدم بشكر جزيل لمركز الثقافي الإحسانية السلطين على سماحة الإعلام السيد محمد رضا على هذه الأمسية الرائعة التي تجلي الفائدة من أحياء ليالي رمضان. فضل الأخ سيدنا وفاح الأخ العزيز نقول المسؤولية إذا كانت للشباب أو تنبع من الشباب فما مسؤولية رجل الدين أن يعقد على الأقل ملتقى أو مؤتمر أو منتدى لمناقشة كما تفضلت يعني إذا استرخينا ستتحول أو ستتكون الظاهرة شأنا بين. إذا كنا اليوم نقول مغيبة أو نقول أنها شبهة الحال إذا استمر الرابط أن نصل إلى لا سمح الله أن تكون ظاهرة الحال. فمن سؤالي متى أو من مسؤول عن عقد مؤتمر على الأقل على مستوى الأحساء لمناقشة هذه الأسباب التي تفضلت بطرحها ومعالجتها؟
طبعا شوفوا قضية دعوة للحال في المجتمع ربما يتعصب بالملاعب الأخرى أكثر وتشغل مساحة كبيرة عندهم. لعل يتصور والله الأسبوعين الأخرى أمريكا وغيرها وتعاملهم أو أوروبا أو في داخل البلد بسبب قرارات معينة فتحاول تبدل عندهم. لا اليوم الناس نسيت سالفة فلان صار شيعي فلان صار سني نسيت اليوم صارت اليوم فلان والله ذاب العالمين وطالع بطل مندي صح ولا لا؟ احنا اليوم المسؤولين انا دائما اقول لا يمكن لرجل الدين المنفتح المتنوع الحداد الذي يقرا بعين بصيريه بصيره للمستقبل ان يحل ما لم يكن المجتمع من حوله. انتم من تصنعون المسار وانتم من تضعون خطه الطريق. ما يقول لك والله انا اجي للاستاذ اقول له استاذ والله ايش رايك تسوي لي جلسه عندكم في الاحسانيه؟ شو وضعكم طيب؟ ما يمشي الحال كذي شغله ما يمشي كذي. اليوم عندنا اشخاص عم تعرفكم شرف طبعا وجودكم وخدمتكم عم تعرفكم موجودين. ليش ما تصير النظام لايجاد حراك فكري؟ ليش؟ فلا ابدا بامام الجمعه. ليش ما ابدا بامام جمعتي في بلدي؟ ليش الى اليوم خطيب الجمعة مسألة شرعية واحنا في القرن 21 22 نخلص من كل بعد؟ ليش؟ في هذه المشاكل اليوم هي هذه؟ أصغر طفل اليوم قل له حبيبك اليوم حبيب عمره 6 سنوات قل له مدي يدخل على موقع السيد السيستاني المرجع عطنا فتوى شرعية ما تبي باب الطهارة طلع الأخبار كامل يقول لك رجلين قول بس اقرا ليش؟ عمره 6 سنين لكن الحرام الفكر يحتاج الى جهد لعل يفكر لما يشوف رجل الدين منفتح مثل سيد محمد حسين رضي الله تعالى عليه شهيد القراري سيدنا الامام السيد الشهيد الصدر القدس سره الشيخ الدكتور احمد الوائي حفظه الله اعلام اعلام اخطاء هؤلاء نايمين في الليل في النهار اصبحوا مفكرين منفتح.
احسنت سيدنا بعد خلاص اللقاء طبعا اشار السيد ان ظاهره الالحاد ينبغي ان لا تؤخذ او تضخم الموضوع يعني تعطى مساحه من الحديث والفكر اكبر مما تستحقه لانه مساعد يعني لنا انا لا ننتقل الى مستوى ظاهره ممكن في الفرس انما هي نوع من انواع الغزو وغير واضح او غير ظاهر استطاع الغرض او الفكر المخالف للشرع الاسلامي يستدل من خلاله والترويج نحن نسعى الى ترويج هذه الظاهره والمشتبه بين الاوساط وشرعنا لدينا ملحدون ولدينا يعني ناس متحلبين من دينهم وهذا الصحيح الصحيح ان يجب ان نحتوي هؤلاء الاشخاص او هؤلاء العناوين الذين او نحن بصمناهم في هذه البصمه الاهم مما وصيت صحه الاهم في بصمه السيد ان الاساس في التغيير وحاله التغيير او مواكبه التغيير سواء على مستوى المنبر المسيحي او على مستوى الخطاب الديني او على اي مستوى فكري هم الشباب شريحه الشباب هي الاقدر على انها تواصل التغيير واحضار التغيير للافضل طبعا من خلال الفكر المتمتع من خلال الضغط على قادة المنبر الحسيني او قادة الخطاب او قادة المجتمع الى التغيير الى الافضل هذه اهم نقطتين تفضل من سماحه السيد نشكر سماحته على تفضله وتواجد بيننا وفي هذه المسيره التي زالت موجوده طبعا سماحه السيد اعيد انه السيد العالم العلامه الذي المفتح